الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
المصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب سنن أبي داود وكتاب الصلاة، وروى المصنف قال حدثنا حفص بن عمر من سقاط الأثبات، حدثنا شعبة بن حجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي المنهال البصري سيار بن سلامة، أبو المنهال البصري وسيار بن سلامة الرياحي، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال أبو حاتم الرازي صدوق صالح الحديث، وقال العجلي بصري ثقة، قال ابن سعد ثقة، وذكر ابن هبان في الثقات، عن أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه الإسلامي نضلة، هو نضلة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، مقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها أو لأول وقتها، هذا حديث ضعيف، وهذا سألنا قال الصلاة على وقتها، ولخير ذلك الأمر بالإبراد الاحتمال أن يكون ذلك بزمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد، لأن الأمر بالإبراد أبرد إذا اشتد الحر، أبرد إذا اشتد الحر فهي حالة خاصة. قال ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة، يعني بعد الفراغ من الصلاة يذهب إلى أقصى المدينة في منتهى اليوم، يرجع أو يرجع من رحله أقصى المدينة إلى المسجد والشمس حية، أي لم يدخل التغيير، فمع ذلك أنه يصل إلى أقصى المدينة ويرجع منه إلى المسجد، وهذا الظاهر، وإلا فمن رواية شعبة قال والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، إذن هو رجع والشمس حية ما زال لا تغيير فيها الاصفرار، يخالفه ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن مبارك عن عوف قال وصل العصر ما رجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية لكن لا يرجع، فما ليس مع ذلك أنه يذهب ويرجع مرة ثانية إلى المسجد، بل هو يذهب إلى رحله فقط فيجد الشمس حية. نعم، وطبعا طريق الجمع بين الروايات أن يقال يحتمل أن الواو في قول وأحدنا بمعنى ثم أحدنا التقدير، ثم هذا أحدنا أي من صلى معه، أما قوله ويرجع فيحتمل أن يكون معنى ذلك يرجع إلى مكانه اللي هو أقصى المدينة، وقد يأتي راجع معنى ذهب لرواية وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع الشمس حية، معناه أنه يأتي إلى المسجد يصلي ورجوع يرجع إلى مكانه والشمس حية، يعني ما زال ما دخلها التغيير، وهذا أيضا فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع بصلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، رواية عوف في البخاري، وكذلك رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة، وكذلك رواية مسلم والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مصرحة بأن المراد من الرجوع من المسجد إلى أقصى المدينة، فعلى هذا لا بد أن ينبغي أن يعتمد هذا الظاهر من الحديث، فإنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجعوا إلى أقصى المدينة ما زالت الشمس حية، ونسيت المغرب، هذا قاله أبو المنهال، أي نسيت ما قاله أبو برزة في صلاة المغرب، والمغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تسقط أو يسقط حاجب الشمس، ما صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوقت، قال ولا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل بل هذا أفضل وقتها، ولذلك قال لولا أن أشق على أمتي لصلى طواف في هذا التوقيت، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، قال ابن القلعيد في دليل على استحباب التأخير قليلا لأن التبعيد يدل عليه، وتعاقب أنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة وكثرة، وكان التأخير ينتظر الجماعة إذا أقبلوا صلى وإذا تأخروا أخر، وإن كان أن الأفضل في صلاة العشاء هو تأخير صلاة العشاء. قد قال أبو برزة مرة أخرى إلى شطر الليل، معناه كان ليبالي أن يصلي العشاء متأخرا بها إلى شطر الليل، في إما لمجيء الجماعة وإما لبيان الجواز، وأن هذا هو وقت الاختيار. قال أبو النهار: وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، وطبعا السمر بعدها. وكأي جماهير أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، وهذا من أجل صلاة العشاء حتى لا تضيع عليهم صلاة العشاء. ورخص بذلك البعض، قال ابن مبارك: أكثر الحديث على الكره، ورخص بعضهم النوم قبل صلاة العشاء في رمضان، هذا ليعطي قوة بالنسبة للقيام. لكن بعض علمائنا قالوا: ألا إلا هنا الخوف على صلاة العشاء، فإن وكل من يوقظه فله أن ينام قبل العشاء، والسمر بعد العشاء الذي يضيع عليه صلاة الفجر. أما إن كان في علم أو في متعبة أهل فهذا يجوز. وتأوى الله صلى النوم قبل العشاء جماعة من الصحابة من ابن عمر وعمر وابن عباس، وهذا قول مالك والشافعي وغيرهم، ورخص فيه بعضهم منهم علي وأبو موسى ومذهب الكوفيين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاته، وهذا صحيح، لأن المسألة إذا كانت معلولة فينتفي الحكم بانتفاء العلة. ومن قال بالجواز يعني بالرخصة في النوم استدل بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر علينا. طبعا هذا ليس فيه دلالة، لأنهم ما ناموا قبله هم ينتظرونه فأخذهم النعاس. وأما السمر بعدها والحديث بعدها فقد اتفق العلماء على كراهية السمر بعد العشاء إلا ما جاء في الخيص من طلب العلم أو المذاكرة أو مداعبة رجل أهله كما قلنا، فهذا يجوز، لأن فيه طاعة فإنها لا تغلب على أن يضيع الفجر. أما السهر والسمر في غير فائدة، فإنه قد يضيع عليه صلاة الفجر ويضيع عليه صلاة القيام. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر عند أبي بكر الليلة، يعني قال كذلك في الأمر من أمر المسلمين. وأيضا في حديث ابن عباس: رقدت في بيت ميمونة ليلة، وفيه قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فهذان حديثان يدلان على جواز السمر في مصلحة المسلمين أو في العلم أو في مداعبة الرجل أهله أو مسامرة الرجل لأهله. فإن كانت ثمت فائدة فهذه لا ترجع على التوقيت بالتشويش، ولا يمكن أن يكون نتيجة المكافأة في الفضل أن يضع عليه صلاة الفجر. وكان يصلي الصبح، قال: وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، يعني الذي كان بجانبه. وهذا معناه أن الإنسان كان يبتدئ صلاة الفجر بالتغليس وينتهي بها بالتغليس. قد ورد عن شعبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح أحدنا يعرف جليسه، في وقت له من طرقان فكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وظاهر الحديث فيها التعارض، جاءت في رواية مسلم: فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، ولا في أخرى: وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. ولو سلم تحت هذا اللفظ فيمكن أن يحمل عدم المعرفة قبل الشروع من الصلاة والمعرفة على ما بعد الفرغ منها، يعني هو عدم المعرفة قبل الصلاة لأنه يصلي بتغليس جدا، وطبعا تعلمون ما في إضاءات ولا شيء من ذلك، فيصلي بتغليس فيكون هنا الظلمة حالكة، فلا يعرف أحدهم جليسه إلا بالكاد، فإذا صلى فإنه قد ينتهي إلى قريب من الإسفار، لأنه غالبا كان ينتهي بالتغليس أيضا، لكن فواتح الإسفار فيعرف أحدهم جليسه. وهذا الجمع هو الجمع الحسن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها آية في صلاة الصبح من 60 إلى 100. عليكم السلام وبركاته، يعني يقرأ في الآيات التي يصلي بها الصبح من 60 آية إلى 100 آية، وهذا في قدر الركعتين. كان يصلي بسورة الحاقة في ركعتين، يعني كانوا وكان من دأب الصحابة الإطالة في صلاة الفجر، كان من دأب الصحابة الإطالة في صلاة الفجر. الخطاب رضي الله عنه يصلي بين بيوسف ويبكي ويبكون خلفه، وكان عثمان يطير جدا في القراءة، وكان أبو بكر قد صلى بهم صلاة الفجر بالبقرة، قالوا كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. الفوائد المستنبطة من الرواية منها استحباب الصلاة في أول وقتها، وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي تشريع سد الزريعة وهو عدم الثمر بعد العشاء وعدم الكلام قبلها للحفاظ عليها.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.